الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعلى غير ما اعتدنا الدرس الليلة في تعويض درس الأمس في كتاب مقاصد المكلفين، فنتناول هذه الليلة النوع الثاني من المقاصد السيئة التي يقصدها بعض الناس من العبادات غير المقصد الأساسي، وهو يعني إرادة وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. يقول الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى: ثانيا الرياء. يقول: جاءت نصوص الكتاب والسنة ترهبنا ترهيبا عظيما من أن نقصد بالعبادة التي شرعها الله لنتقرب بها إليه العباد، وعد ذلك من عظائم الذنوب، بل عده شركا. وذلك لأن هذا المرائي لم يقصد الله وحده دون سواه بعمله، والإخلاص يقتضي أن يريد العابد الله لا شريك له. والمرائي جعل العبادات مطية لتحصيل أغراضه، فقد استعمل العبادة فيما لم تشرع لأجله. فالمفروض أن الدنيا خادمة للدين، فهو يحول الدين خادما للدنيا، كمن يريد أن ينظف أسفل نعله ينظفه بأن يمسحه في خده، فيحول الخادم مخدوما والمخدومة خادمة. كذلك هذا الذي يستعمل العبادة في المراءة وفي تحصيل أغراضه الدنيوية من التعظيم والجاه ونحو ذلك، فإنه استعملها فيما لم تشرع لأجله، لأن العبادة شرعت ووضعت من أجل أن يراد بها وجه الله تبارك وتعالى. يقول: والمرائي جعل العبادات مطية لتحصيل أغراضه، فقد استعمل العبادة فيما لم تشرع لأجله، وهذا تلاعب بالشريعة ووضع للأمور في غير مواضعها. ومن النصوص القرآنية التي تتوعد المرائين قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فقد تهدد الله عز وجل هذا الصنف المرائي بصلاته بالويل، وهو الهلاك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمتصدق الذي يمن بصدقته على المتصدق عليه أو يؤذيه عمله باطل، مثله مثل الذي ينفق رياء. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فالذي يريد بعمله ثواب الدنيا يعطاه إذا شاء الله تعالى، ومصيره في الآخرة العذاب الشديد، لأنه جرد قصده إلى الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها الدنيا فقط لا يبخسون. وهذه الآية مطلقة قيادتها آية الإسراء، وهي قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالآية كما يقول القرطبي عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى، كان معه أصل إيمانه أو لم يكن. وهذا قول مجاهد وميمون ابن مهران، وإليه ذهب معاوية رضي الله تعالى عنه. أما الأحاديث النبوية بذلك فهي كثيرة، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، يعني نلت الثواب الذي كنت ترجوه، وهو ثناء الناس ومحمدتهم أن يصفوك بالشجاعة والجرأة. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فهؤلاء الثلاثة الذين أجهدوا أنفسهم في الطاعات والعبادات لم تنفعهم طاعتهم وعبادتهم، لأنهم لم يبغوا بها وجه الله تعالى، بل صارت عذابا لأنهم قصدوا بها العباد لا رب العباد. وفي هذا دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية في صحيح مسلم أيضا قال السائل: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والرجل يقاتل للذكر، يعني ليذكر أو ليذكره الناس بالشجاعة. والرجل يقاتل حمية، الأنفة والغيرة والمحاماة عن العشيرة. إذن صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقاتل لا يكون مقاتلا في سبيل الله إلا إذا كان هدفه إعلاء كلمة الله، أما الذي يقاتل لغير ذلك فلا يعد مقاتلا في سبيل الله. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في رحى في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وهذا متفق عليه. وطبعا ليس معنى هذا أن المطلوب منه ما دام لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر أن يتوقف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هو يطالب بأنه كما يأمر الناس وينهاهم فينبغي أن يمتثل في نفسه. وهذا يعني وضحناه من قبل مرارا، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى في باب ترك العمل خوف الرياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يعني ما فيش إنسان يجد إنسانا يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهو نفسه مقصر، يرتكب بعض المخالفات، فيقول له: ما ينبغي لك أن تأمر وتنهى، هذا خطأ. لماذا؟ لأن أمره المعروف معروف ونهي عن المنكر معروف أيضا، فلا نطالبه بأن يتوقف عن المعروف، لكن نقول له، ننكر أنه لا يعمل بما يأمر الناس به. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فهذا هو المقصود. لكن ليس لأنه لو افترض في كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر العصمة أو الكمال فلن يفعل ذلك أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنسان يأمر وينهى وأيضا يمتثل ذلك في خاصة نفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وهذا رواه مسلم. وروي عن معاذ مرفوعا اليسير من الرياء شرك، وهذا ضعيف. وعن أبي سعد بن أبي فضالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله مع الله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، وهو حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني يلاحظ رؤية هذا الرجل له وهو يصلي فيطيل الصلاة لأجل مراءاته. والسلف لهم يعني كلام طيب في تحري الإخلاص وتجنب الرياء، من ذلك ما رواه ابن عون عن إبراهيم قال: إن كانوا لا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده كي لا يعني يتجمل للناس. وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، يعني حفظ القرآن كله وجاره لا يشعر من شدة ما يخفي عبادته وتلاوته، إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور أي الضيوف وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل، ذلك أن الله تعالى عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وذلك أن الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي قوله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وعن عمرو بن مرة قال: حدثنا رجل في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره. قال: فظرفت عينا ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وعن مرة قال: ذكر عند عبد الله قوم قتلوا في سبيل الله عز وجل فقال: إنه ليس على ما تذهبون وترون، يعني ليس الأمر بالظاهر، إنه إذا التقى الرجفان نزلت الملائكة فكتبت الناس على منازلهم: فلان يقاتل للدنيا، وفلان يقاتل للملك، وفلان يقاتل للذكر، ونحو هذا، وفلان يقاتل يريد وجه الله، فمن قتل يريد وجه الله فذلك في الجنة. وعن أبي الدرداء أو أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: أي أحدهما: تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: وما هو؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وعن بلال بن سعد قال: أدركتهم يشتدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض فإذا كان الليل كانوا رهبانا. أدركتهم يشتدون بين الأغراض، يعني في التدريب على الرمي أو ممارسة نوع من الرياضة، ويضحك بعضهم إلى بعض أي الصحابة رضي الله عنهم، فإذا كان الليل كانوا رهبانا. ومثله ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، يعني كان الصحابة يمزح بعضهم مع بعض، فإذا كانت الحقائق كالجهاد والأمور الجادة كانوا هم الرجال يتبادحون، يعني يرمي بعضهم بعضا بالطيخ على سبيل المزاح والمداعبة. فإذا هذا كان حل الصحابة رضي الله تعالى عنه، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. وعن محمد بن زياد قال: رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال أبو أمامة: أنت لو كان هذا في بيتك، يعني أستر مثل هذه العبادة مثل هذا الخشوع ولا تظهره أمام يعني الناس. فماذا عن تعريف الرياء؟ يقول الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى: الرياء مصدر راء، ومصدره يأتي على بناء مفاعلة وفعال، يعني مراءة ورياء، وهو مهموز العين لأنه من الرؤية، ويجوز تخفيفها بقلبها ياء. وحقيقة الرياء لغة أن يري غيره خلاف ما هو عليه. يقول فيروز أبادي: ورأيته مراءة ورياء أريته على خلاف ما أنا عليه، أريته على خلاف ما أنا عليه. أما الرياء شرعا فقد عرفه العلماء بتعريفات قريبة من المعنى اللغوي، ومدار تعريفاتهم على شيء واحد، هو أن يقوم العبد بالعبادة التي يتقرب بها لله لا يريد الله عز وجل، بل يريد عرضا دنيويا. يقول حارث المحاسبي في تعريف الرياء: الرياء إرادة العبد العباد بطاعة الله، إرادة العبد العبادة بطاعة الله. ويقول الغزالي: الرياء التشبه بذوي الأعمال الفاضلة طلبا للسمعة وللمفاخرة. ويقول عز بن عبد السلام: الرياء إظهار عمل العبادة لينال مظهرها عرضا دنيويا، إما بجلب نفع دنيوي أو تعظيم أو إجلال. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: حقيقة الرياء طلب ما في الدنيا للعبادة، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس. وقال مرة: الرياء أن يفعل شيئا من العبادات التي أمر الله بفعلها لغيره، يعني لغير الله. وقال ابن حجر: هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمد صاحبها. وعرفه أبو بكر ابن العربي قال: هو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى. وقال الصنعاني: الرياء أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله، أو يخبر بها، أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال ونحوه. هنا حاشية يقول: قد يكون العابد لا يريد ما عند الله عز وجل، بل يريد الدنيا بعبادته، ومع ذلك لا يعد مرائيا. إذن يفعل العبادة يريد بها الدنيا ولا يريد الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يعد مرائيا. وهذا يتصور في حالتين: الأولى أن يعمل العمل الصالح ويطلب به الدنيا ويصرح بذلك ولا يخفيه، كمن يطلب العلم الديني لقصد الرئاسة والوظيفة، أو يحج لتحصيل مال موعود به. فهو هنا يفعل عبادة وهي طلب العلم، لكن هو يفعلها ليس لإرادة وجه الله، ولكن إرادة الدنيا، المنصب والمال ونحو ذلك. وهذا في هذه الحالة لا يعد مرائيا، لأنه يجهر بنيته، يظهر نيته، فلا ينطبق عليه هنا إيه وصف الرياء الذي يعني ذكرناه، وهو أن يقوم العبد بالعبادة التي يتقرب بها إلى الله لا يريد الله عز وجل، بل يريد عرضا دنيويا. فهنا هو هذا يصرح بنيته ولا يخفيها، أنه يريد إيه الوظيفة من وراء العلم، أو أنه يحج لأنه يعني سوف يحصل مالا قد وعد به إذا حج. الصورة الثانية أن يعمل العمل الصالح الذي شرعه الله ليعبد به، كالصلاة والصدقة وصلة الأرحام، ويزعم أنه مخلص له في ذلك، ولكنه يريد من الله بعبادته أن يجازيه. هو لا يريد بقى الثواب الأخروي، هو يريد الثواب من الله، لكن إيه؟ بأن يجازيه بحفظ ماله وتنميته، أو حفظ عياله. فليس له مراد في إرضاء الله وتحصيل ثوابه، فهذا ليس له في الآخرة نصيب، وهذا الصنف هو المقصود من قوله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب. يعني مثله مثلا من يعني يفعل أي عبادة لغير وجه الله تبارك وتعالى، لكن يريد من الله أن يجازيه بها في الإيه؟ في يعني الدنيا. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ عنون البخاري في صحيحه لهذا العنوان أو بهذا العنوان باب الرياء والسمعة، وذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. الرياء والسمعة الفرق بينهما أن الرياء هو العمل لرؤية الناس لكي يراه الناس، والسمعة هو العمل لأجل سماعهم. فالرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة بحاسة السمع. قال الحافظ ابن حجر: المراد بالسمعة نحو ما في الرياء، لكنها تتعلق بحاسة السمع، والرياء بحاسة البصر. فالتسميع على هذا لا يكون إلا في الأمور التي تسمع كقراءة القرآن وذكر الله تعالى ونحو ذلك. العز بن عبد السلام يرى أن المراد بالتسميع هو أن يحدث المرء غيره بما يفعله من الطاعات التي لم يطلع عليها المحدث. أما الرياء فهي الطاعة التي يظهرها الفاعل كي يراها الناس. وعلى ذلك لا يدخل الرياء في العبادات القلبية الخوف والرجاء بخلاف التسميع، لأن العبد قد يحدث عما يكنه قلبه يريد بذلك ثناء الناس. يقول العز بن عبد السلام: أعمال القلوب مصونة من الرياء، إذ لا رياء إلا بأفعال ظاهرة ترى أو تسمع. والتسميع عام لأعمال القلوب والجوارح، وقد عد الصوم من الأعمال التي لا تظهر إلا بالتسميع، لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وقسم العز بن عبد السلام التسميع إلى قسمين: الأول تسميع الصادقين، وهو أن يعمل الطاعة خالصة لله ثم يظهرها ويسمع الناس بها ليعظموه ويوقروه وينفعوه ولا يؤذوه، وهذا محرم، وقد جاء في الحديث: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وهذا تسميع الصادقين، بمعنى أنه فعل العمل يعني لوجه الله ثم بعد ذلك سمع الناس به، فهو يعني سمع ما قد فعله بالفعل، فهو صادق من هذه الحيثية. أما النوع الثاني فتسميع الكاذبين، وهو أن يقول: صليت ولم يصل، وزكيت ولم يزك، وصمت ولم يصم، وحججت ولم يحج، وغزوت ولم يغز. فهذا أشد ذنبا من الأول، لأنه زاد على إثم التسميع إثم الكذب، فأتى بذلك معصيتين قبيحتين. وجاء في الحديث الصحيح: المتسمع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والمحفوظ هو: من تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور. وقد يجمع العبد بين هذين الأمرين القبيحين: الرياء والتسميع. يقول ابن عبد السلام: لو رأى بعبادات ثم سمع موهما لإخلاصهما فإنه يأثم بالتسميع والرياء جميعا، وإثم هذا أشد من الكاذب الذي لم يفعل ما سمع به، لأن هذا أثم بريائه وتسميعه وكذبه ثلاثة آثام. إذن هذا فيما يتعلق بالفرق بين الرياء والتسميع أو السمعة. ماذا عن الفرق بين الرياء والعجب؟ يقول شيخ الإسلام: وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب، ثم يفرق بينهما قائلا: فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس. والعجب في لغة العرب الزهو، ورجل معجب مزهو بما يكون منه حسنا أو قبيحا. وقد أعجب فلان بنفسه، فهو معجب برأيه وبنفسه، والاسم العجب. والعجب بالطاعات إنما يكون نتيجة استعظام الطاعة، ينظر لطاعته بأنها شيء عمل يعني شيئا كبيرا، فكأنه يمن على الله تعالى بفعلها وينسى نعمته عليه بتوفيقه لها. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والمعجب المغرور بنفسه وبعبادته وطاعته لا يحقق إياك نستعين، كما أن المرائي لا يحقق إياك نعبد. ومتى شغل العبد بتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين خرج عن الرياء والعجب. وفي الحديث ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما معناه: لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب. لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب 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 العجب. وأيضا جاء عن بعض السلف قال: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فالعجب آفة تحبط العمل. يقول النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب، فمن أعجب بعمله حبط عمله، وكذلك من استكبر حبط عمله. ثم يذكر أسباب الرياء ويقول: أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخاف علينا الشرك الخفي أكثر مما يخاف علينا المسيح الدجال. وما ذلك إلا لأن الداعية إلى الرياء قوي، إذ النفوس مجبولة على حب الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله، كما يقول الشاعر: هلاك الناس مذ كانوا إلى أن تأتي الساعة بحب الأمر والنهي وحب السمع والطاعة. ويقول الشاعر: يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة إنساني. وقد لا نكون مغالين في القول إذا ذهبنا إلى أن الداعي إلى الرياء أعظم من الداعي إلى الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر معدوم في قلوب المؤمنين الصادقين، ولهذا يكون الإلقاء في النار أسهل عندهم من الكفر، كما جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ذكر منها: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فبالتالي احتمال وقوع المؤمن الصادق في الشرك الأكبر احتمال يعني أبعد، لأن المؤمن الصادق يكون الإلقاء في النار أسهل عليه من أن يقع في الشرك أو في الكفر. أما داعي الرياء فهو من الدنيا التي قال الله فيها: بل تؤثرون الحياة الدنيا، وقال: بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. والأمور التي تدعو إلى الرياء مغروسة في أعماق النفس الإنسانية، فهي حبيبة إلى نفس الإنسان أثيرة لديه. وقد حصرها الحارث المحاسبي في ثلاثة أمور: حب المحمدة، وخوف المذمة، والضاعة في الدنيا، والطمع لما في أيدي الناس. حب المحمدة وخوف المذمة والضاعة في الدنيا، يعني الدناءة في الدنيا، والطمع لما في أيدي الناس. ولا يحتاج هذا الذي قرره المحاسبي إلى دليل، فالإنسان يجد في نفسه أنه يحب أن يعلم العباد بطاعته لربه فيوصل ويعطى ويكرم، ويحب أن يحمد يثنى عليه ويعظم، ويكره أن يذم فيفعل الطاعة لئلا يذم لقلة الرغبة فيها. وبين الحارث المحاسبي دلالة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه على أن الرياء إنما يبعث عليه الأمور الثلاثة التي ذكرها. فالأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حامية، يعني أنه يحمى فيأنف أن يقهر أو يذم بأنه غلب أو غلب قومه فيقاتل لذلك، مثل ما يتحمس أي إنسان لعصبية، هو كيف هو يهزم أو كيف يغلب أو كيف يقال إن قبيلته قد هزمت، فهو يقاتل حمية لأنه يعني يأنف أن يذم. فهنا خوف المذمة وخوف الضعف هو الحامل له على الجهاد. قال: الرجل يقاتل ليرى مكانه. هذا طلب للإيه؟ للحمد والثناء بالقلب ومعرفة القدر. ورجل يقاتل للذكر، وهذا طلب الحمد بالألسن، أن يثنى عليه باللسان. وذكر حديث ابن مسعود إذا التقى الصفان نزلت الملائكة فيكتبون الناس على نياتهم فلان يقاتل للذكر، يعني لحمد المخلوقين يثنوا عليه. استثنى الإمام مالك رحمه الله تعالى وتابعه ابن العربي من هذه الأفعال التي هي رياء تلك العبادات التي يظهرها العبد كي تثبت عدالته وتصح إمامته وليقتدى به. هناك أفعال معينة إذا لم يظهرها العبد فإنه هذا يفسقه ويقطع في شهادته وإمامته، لذلك يجوز أن يظهرها لأجل ثبوت عدالته وصحة إمامته والاقتداء به. قال ابن العربي إن من صلى صلاة ليريها الناس وليقتدى به، قال ابن العربي إن من صلى صلاة ليريها الناس ويرونه فيشهدون له بالإيمان، أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة، فليس ذلك بالرياء المنهي عنه ولم يكن عليه حرج، وإنما الرياء في المعصية أن يظهرها صيدا للناس وطريقا إلى الأكل، فهذه نية لا تجزئ وعليه الإعادة. يعني طبعا يحمل هذا الكلام على من قصد أساسا بعبادته الإخلاص ثم طرأ عليه هذه النوايا بأنها تابعة للإخلاص، أما إذا كان قصد هذه الأمور متبوعا فهو رياء لا يخالف فيه مالك ولا غيره. يقول ابن رشد سئل الإمام مالك وربيعة عن الرجل يحب أن يلقى في طريق المجد ويكره أن يلقى في طريق السوء، فأما ربيعة فكره ذلك، وأما مالك فقال إذا كان أول